بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقود بدعوى. وهذا المقطع في كلامه قدس سره إشارة إلى البيان الثالث مما قرر من خلاله الوجه الأول من وجوه الاستدلال على مبنى الكشف، ألا وهو الاستدلال بآية أوفوا بالعقود عليكم السلام، حيث ذكرنا سابقا أن استدلالهم بهذه الآية قد بين في كلماتهم ببيانات ثلاثة. تقدم الكلام حول البيان الأول والثاني، بلغ الكلام إلى بيان وتقرير هذا الوجه الأول ببيانه الثالث. وحاصله أن الآية المباركة تعني وجوب الوفاء والالتزام بالعقود، والعقد مضمونه هو النقل والانتقال من زمان الإنشاء ومن حين إنشاء العقد، هكذا بين في هذا البيان. فإذا لا بد من الوفاء بهذا النقل المذكور الكذائي، ولا بد من ترتيب الأثر على هذا النقل المقيد بكونه من حين الإنشاء، وليس هذا إلا هو معنى الكشف. هكذا بين الدليل الأول. علق الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأنه أولا أنه يعلم مما تقدم جواب هذا البيان، وأن مضمون العقد ليس هو النقل من حين الإنشاء، بل مضمونه أصل النقل مجردا عن قيد الزمان. فالزمان ظرف لحدوث النقل وليس قيدا. وثانيا، مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن مضمون العقد هو النقل من حينه، إلا أنه لا دليل على إمضاء الشارع العقد بالنحو المذكور. وهذان التعليقان للماتن قدس سره يعلمان من المطالب المتقدمة ل إذا قال قدس سره ومما ذكرنا، أي من البحوث السابقة والمطالب السابقة يعلم الجواب على هذا البيان الثالث، يعلم عدم صحة البيان الثالث للاستدلال للكشف، عدم صحة الاستدلال للكشف بهذا البيان بدليل وجوب الوفاء بالعقود، أي لأن الوجه الأول إشارة لمن؟ بدليل وجوب، إشارة إلى الوجه الأول، الدليل الأول اللي كان عبارة عن دليل أو الاستناد إلى آية أوفوا بالعقود، دليل وجوب الوفاء بالعقود. قال عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، عدم الصحة بهذا البيان الثالث بدعوى، هو البيان الثالث التقريب الثالث بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بمن؟ بالنقل من حين إنشاء العقد. وهذا تقدم، قال يعلم مما تقدم أولا أن مضمون العقد ليس هذا، وهذا أثبته سابقا، وثانيا إذا نغض النظر عن أولا ونسلم أن مضمون النقل مضمون العقد هو النقل من حين الإنشاء، إلا أنه ماكو دليل من الشارع على إمضاء العقد بهذا النحو. وقس على ذلك إلى هنا النتيجة النهائية، لأنه أكو قسم من البحث انتهى. النتيجة النهائية أن الوجه الأول، هاي النتيجة لحد الآن ما كنا نستطيع أن نبينها لأن البيان الثالث كان معلق باقي. النتيجة النهائية أن الوجه الأول من وجوه الاستدلال على مبنى الكشف، أعني الاستناد إلى عموم أوفوا بالعقود، غير تام ببياناته الثلاثة، لا ببيانه الأول تام ولا ببيانه الثاني والثالث الذي تناولناه الآن. ثم قال قدس سره وقس على ذلك إلى آخره. هذا المقطع الثاني من مقاطع هذا البحث مما يمكن أن يسجل وجها ودليلا رابعا من أدلة القائلين بالكشف، لأنه سابقا هو لما ذكر أن الأكثر قالوا بالكشف استدل على ذلك بوجوه ثلاثة، بين الوجوه الثلاثة، الآن يريد أن يبين وجها رابعا ودليلا رابعا للقائلين بمن؟ بمبنى الكشف، وأن الإجازة في المعاملات الفضولية كاشفة، وهو الاستناد إلى إطلاق أحل الله البيع، وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة هو عين تقريب الاستدلال بآية أوفوا بالعقود. غاية الفرق أن الاستدلال بآية عليكم السلام بآية أوفوا بالعقود كان استدلالا بالعموم بلحاظ أن لفظ العقود جمع محلى بالألف واللام، والجمع الكذائي من ألفاظ العموم، بينما الاستدلال بآية أحل الله البيع استدلال بالإطلاق، بلحاظ أن لفظ البيع مفرد معرف بالألف واللام، وهو مما يعطي ويفيد الإطلاق. هذا غاية الفرق بين الاستدلالين. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن القائل بالكشف لو كان دليله على حدوث الملكية من أول الأمر ومن زمان وقوع العقد، لو كان دليله إطلاق أحل الله البيع لقلنا في جوابه، يعني يقول استندوا إلى عموم آية أوفوا بالعقود وبينوا استدلالهم ببيانات ثلاث، قد أجبنا على كل بيان. الآن إذا يريد القائل بالكشف أن يجعل دليلا على مطلبه اللي هو شنو؟ حدوث الملكية وحصول الملكية مين؟ من أول الأمر، أي من حين زمان وقوع العقد. إذا يريد يجعل دليلا إطلاق أحل الله البيع لقلنا في جوابه إن المدلول المطابق للآية المباركة هو حكم تكليفي، وأن الله تعالى جعل البيع حلالا، يعني أنه سبحانه وتعالى جعل للمشتري حلية التصرف في المبيع. الحلية حكم تكليفي، حلية التصرف في المبيع، وأن التصرف في المبيع حلال ومباح. والملكية هي أيضا ملزومة لحلية التصرف، وهما الملكية وحلية التصرف، وهما لازم وملزوم. ومن طريق اللازم يستكشف وجود الملزوم، ويمكن أيضا أن نقول في مقام تقرير العلاقة بين الملكية وحلية التصرف يمكن أن نقرر العلاقة بينهما على ضوء مذاق الشيخ الماتن في الأصول، من أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. هذا هو المبحث اللي تعرض إلى الشيخ الآخوند رحمه الله في آخر الكفاية وغيره، أن الأحكام الوضعية هل هي أحكام شرعية مستقلة بحد ذاتها، يعني هي مجعولة بجعل مستقل، الملكية الزوجية الصحة الفساد الجزئية الشرطية، لولا ذن منتزعات من الأحكام التكليفية. الشيخ الأعظم قدس سره ذهب وبرهن على مطلبه بأن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. خب، ويمكن أن نقرر العلاقة بين الملكية وحلية التصرف على ضوء مسلك الشيخ الماتني وأن الملكية منتزعة من حلية التصرف، فحلية التصرف منشأ لانتزاع الملكية منها. يعني وين ما نسمع حلية التصرف معناته أكو ملكية. وعلى أي حال استاذ، العلاقة بين الملكية وإباحة التصرف تريد قررها على نحو اللازم والملزوم، وأن أحدهما ما يتحقق بدون الآخر. إذا أكو ملكية معناته أكو إباحة التصرف، إذا أكو إباحة التصرف معناته أكو ملكية. أو تريد تقرر العلاقة بينهما على ضوء مسلك الشيخ الأعظم، وأن الملكية أمر انتزاعي وحلية التصرف منشأ لانتزاع الملكية. وعلى أي حال، ففي باب البيع اللي هو محل كلامنا، في باب البيع الملكية لا تنفك عن حلية التصرف فارزة. ننقل الكلام إلى حلية التصرف. إذن حلية التصرف شيء مهم، والإطلاق يدل على هذا. بل أحل الله البيع فارزة، وحلية التصرف بمقتضى أدلة اعتبار طيب النفس منوطة بما. يعني شو وقت أنا يحل إلي أن أتصرف في مال الغير بمقتضى منه؟ من يقيدني؟ يقيدني أدلة اعتبار طيب، يعني قضية ما يخليها على عنانها. وحلية التصرف بمقتضى وعلى ضوء أدلة اعتبار طيب النفس منوطة منه. حلية التصرف منوطة بإجازة المالك الكاشفة عن طيب نفسه، وقبل صدور الإجازة من المالك لا يمكن أن يكون التصرف حلالا. قال آية بلي قلت لي أحل الله البيع، هتشي رأسا على أي محل أدخل وأخذ وأتصرف في المبائع في المبيعات؟ لا، أكو أدلة قيدتني هاي الحلية اللي انقتني الآية كن أفعلها على ضوء ماذا؟ على ضوء أدلة اعتبار طيب النفس، وأنها منوطة بما؟ بإجازة المالك اللي هي تكشف لعن منه عن طيب نفس المالك. وقبل إجازة المالك ما ممكن أن يكون التصرف حلالا. فإذا طالما لم تصدر الإجازة من المالك الآن في البيع الفضيلي ومحل درسنا، فإذا طالما لم تصدر الإجازة من المالك ولم يحرز فعلا طيب النفس، فالتصرف في المبيع لا يمكن أن يكون حلالا فارز. وإذا انتفت حلية التصرف انتفت الملكية. هاي وين راح؟ وين وصلنا الشيخ؟ وإذا انتفت الحلية انتفت الملكية. علل ذلك. إما من جهة أنهما لازم وملزوم، وأن أحدهما لا يتحقق بدون الآخر. هاي التقديرين اللي تقدم قبل آنفا. إما من جهة، ليش إذا انتفت الحلية حلية التصرف انتفت الملكية في ذاك المورد؟ إما من جهة أنهما لازم وملزوم، وأن أحدهما لا يتحقق بدون الآخر فارزة. وإما لأن الملكية أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي لا يمكن أن يتحقق بدون منشأ انتزاعه. منو منشأ انتزاع الملكية؟ حلية التصرف. أنا بهذا المول إذا انتفت عندي حلية التصرف عليكم السلام، بعد ما عندي منشأ لأن أنتزع منه شنو؟ أنتزع منه الأمر الانتزاعي اللي هي الملكية. وإما لأن الملكية أمر انتزاعي، والأمر انتزاعي لا يمكن أن يتحقق بدون منشأ انتزاعه. فالنتيجة أن حلية التصرف والملكيتان لا تتحققان ولا تحصلان إلا بعد إجازة المالك. مما يعني أنهما لا تحصلان إلا حين صدور الإجازة. وهذا مما يقرر مبدأ النقل لا مبدأ الكشف. وعليه فالاستدلال بالدليل الرابع، أعني بإطلاق أحل الله البيع، غير تام على مبدأ الكشف، بل هو دال على العكس. أعني النقل، بل هو دال على العكس، أعني مبدأ النقل. قال رحمه الله: وقس على ذلك الدليل الرابع، الوجه الرابع مما يمكن أن يسجل في المقام دليلا ووجها رابعا. ما لو كان دليل منه القائلين بالكشف دليل الملك عموما أحل الله البيع هذا، فإن جواب الشيخ رحمه الله هذا تعليل، يعني وقس على ذلك في عدم التمامية، يعني وقس على الاستدلال بآية أوفوا بالعقود على مبدأ الكشف، قس عليه منه الاستدلال بمن بإطلاق أحل الله البيع على مبدأ الكشف، قس عليه في ماذا؟ في عدم التمامية، في عدم النهوض. لماذا شيخنا لم يكن ناهضا؟ قال: فإن هذا اللي قررناه الآن، تعليق الشيخ رحمه الله، فإن الملك ملزوم المن لحلية التصرف، وقبل الإجازة لا يحل التصرف. التصرف إذا انتفى حلية التصرف، الملكية أيضا تنتفي. بهذا التقرير والتوضيح اللي وضحناه في التقرير، خصوصا في هاتين الصورتين، خصوصا في صورتين. الصورة الأولى: إذا علم المشتري عدم رضا المالك باطنا، أحيانا هو من البداية يعلم أن مالك هذا المبيع لو ما عرف شي يصير ما يرضى، لا يجيز. إذا علم عدم رضا المالك باطنا، فعند ذلك شلون نحكم بأنه الملكية تحدث من أول الأمر، من حين وقوع العقد؟ لازم ننتظر الإجازة. بس هذا عندنا علم، أحيانا هذا العلم هم يطلع مطابق للواقع في الخارج، يجي المالك يقول إني لا أرضى هذا البيت بينكما. الصورة الأخرى: أو تردده، يعني خصوصا إذا علم عدم أو تردد، يعني علم منه المشتري الأصيل، علم تردد المالك، فمين تردده؟ يرجع للمالك. علم تردد المالك في الإمضاء أو ماذا؟ أو الفسخ. يقول أنا أدري أنه هذا يتردد، يعني لا يجزم ولا يقول بضرس قاطع أحد الطرفين، يبقى متردد أنه إما يمضي أو يفسخ، فعند ذلك أيضا شنو؟ لا يمكن أن نقول بمن بالكشف. هذا كله فيما يتعلق بالوجه الرابع، الاستناد إلى إطلاق أحل الله البيع. وثالثا سلمنا، هذه هي المناقشة الثالثة من مناقشات الماتم قدس سره في أي شيء، في الوجه الثاني من وجوب الاستدلال على الكشف، حيث ذكر سابقا ويرد على الوجه الثاني أولا وثانيا اللي قدم في الدرس الماضي، وثالثا هذه المناقشة الثالثة للماتن قدس سره في الوجه الثاني في الدليل الثاني. وحاصل هذه المناقشة يكون يصير إغماض نظر عن الأولى وعن الثانية، ويصير المناقشة من جهة أخرى أن نغض النظر عن مناقشتنا الأولى ونسلم أن مضمون العقد لغة وعرفا هو النقل من حين العقد ومن زمان إنشائه. كن نسلم فارزة، كما نسلم أيضا أن الإجازة قد تعلقت بهذا المضمون، قد تعلقت بهذا المضمون، فمفهوم الإجازة لغة وعرفا هو جعل العقد السابق ماضيا ونافذا من حين إنشائه، من حين إنشائه. فالمناقشة الأولى رفعنا الإيد عنها، فهذا معناته كشف، معناته الإجازة كاشفة. إيه، فمفهوم الإجازة لغة وعرفا شنو صار؟ جعل العقد السابق ماضيا نافذا مين؟ من حين إنشائه. فارجة، كما أننا نغض النظر عن مناقشتنا الثانية مات الأمس، كما أننا نغض النظر عن مناقشتنا الثانية ونسلم أن الشارع المقدس، أمس قال ما عاد ماكو دليل من الشارع، اليوم يقول لا نسلم أكو دليل، ونسلم أن الشارع المقدس قد أمضى هذا المضمون العرفي، فمع الإغماض عن المناقشتين السابقتين، ولكن نقول إن مناقشتنا من جهة أخرى، وهي أولا أن مجرد كون مفهوم الإجازة أني أجزت ذلك النقل من زمان الإنشاء، هذا اللي سلمناه، أن مجرد كون مفهوم الإجازة أني أجزت ذلك النقل من زمان الإنشاء، وأن مقتضى الإجازة كون العقد الفضولي من أول إنشائه ماضيا نافذا مؤثرا في الملكية، مجرد ذلك لا يوجب ماذا؟ لا يوجب أن يكون مقتضى العقد. صح مفهوم الإجازة هذا مقتضى الإجازة، بس هذا مو معناه، هذا مش شكل دليل، هذا لا يوجب شنو؟ لا يوجب أن يكون مقتضى العقد ومؤداه العرفي هو، لا يوجب أن يكون مقتضى العقد ومفاده العرفي هو، لزوم ترتيب الأثر من حين العقد. نظير ماذا؟ نظير ما ذكره الشيخ رحمه الله في مبحث القبول، فإن مفاد القبول فإن مفاد القبول ليس إلا الرضا بمن؟ الرضا بالإيجاب. أكو بائع، أكو موجب، أوجب، إجا القابل قبل، هذا قبول. شنو مفاده؟ ليس إلا الرضا بهذا الإيجاب، إلا أن هذا ليس معناه، ليس معناه أن الملكية إذن تتحقق من؟ تتحقق وتحدث من حين إنشاء الإيجاب. وهذا المطلب قد ذكره الشيخ سابقا وين؟ في الشاهد الأول. فراجع هناك في الشاهد الأول، قلنا مفاد القبول هو الرضا، إمضاء رضا بهذا الإيجاب. بس هذا مو معناته أن الأثر يعني الملكية إذا تحدث وتتحقق مين؟ من حين زمان إنشاء الإيجاب. من قال بذلك؟ ماذا راح يصير في المحذور؟ راح يستلزم محذور تقدم في الشاهد الأول ما نحن فيه كذلك. مجرد أن مفهوم الإجازة هو أني أجزت ذلك النقل من حين إنشاءه، هذا مو معناته أن مقتضى العقل ومفاد العرف هو لزوم ترتيب الأثر من حين وقوع العقد حتى تكون الإجازة كاشفة. هذا أولا، ثم يأتي ثانيا، أي في مقام بيان المناقشة الثالثة، نتبع هذا المقدار. قال وثالثا سلمنا، يعني أغمضنا النظر عن المناقشة الأولى. وثالثا بعد الإغماض عن المناقشة الأولى وتسليمنا دلالة الدليل، المناقشة الأولى لم يذكر هنا في العبارة أي بالمتن، لأنه هو راح يغض النظر عن الثانية. زين، من يغض النظر عن الثانية؟ احنا أمس الثانية شلون بدت عندنا المناقشة؟ غضينا النظر عن الأولى. فإذا غضينا النظر عن الثانية ضمنا احنا غاضين النظر عن ماذا؟ عن الأولى. لذلك هو اختصر بس على المناقشة الثانية في المتن. قال سلمنا وأغمضنا النظر عن المناقشة الثانية وسلمنا دلالة الدليل. أمس قال ما عندي دليل، الآن من باب التنزل نسلم دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي، أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا من حين إنشائه. بتقريب، أي قال هذا بتقريب مو المناقشة الثالثة، هذا التقريب، هذا التسليم، لأنه الآن غضينا النظر عن مناقشة ثانية وسلمنا أن الشارع المقدس أمضى منه، أمضى هو هذا المضمون العرفي. شلون أمضى؟ وين الدليل؟ أمس قلنا الدليل ليس إلا هو آية أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، هذا راح يقرره الآن. المناقشة ما جاية، المناقشة تقريبها بعدها ما جاية. قال بتقريبي، يعني تقريب تسليم دلالة الدليل على إمضاء الشارع. بتقريبي أن يقال إن معنى، لاحظوا إذا خذ الدليل إمضاء، شنو هو الدليل إمضاء؟ أوفوا بالعقود. خذ الدليل أوفوا بالعقود، قال إن معنى أوفوا بالعقود شنو؟ العمل بمن؟ بمقتضى العقد، بعد بمؤداء العقد، المؤدى العرفي، باعتبار أن العقود من الأمور العرفية. العمل بمقتضى العقد، العمل بمؤدى العقد العرفي. فإذا صار العقد بسبب الإجازة مؤثرا ماضيا، نقرأها على النسخة المصححة، يعني هي بعد كأنه وقعا في بعض النسخ ما كفت موجب، وإذا نخليها عادي بس ماكو موجب لهذا التطويل، لأن عندنا بعض النسخ المصححة العبارة هكذا. فإذا صار العقد بالإجازة، أي بسبب الإجازة، إذا صار مؤثران، صار ماضيان، شنو الجواب؟ إذا كان مقتضى هذا العقد المجاز من قبل المالك، كان مقتضى العقد المجاز عرفا، خبر كان كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار مين من حين هو ذاك العقد المجاز فيجب زين عرفا صار هالشيء من حين العقد وذول جاي يقربون الكسر زين الشارع يجي يمضي هو هذا اللي موجود عند العرف عند العقلاء ما يجيب شيء جديد قال فيجب شرعا بمن بموجب أو فوق بموجب أو فوق فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه يعني ترتب الآثار من حين وقوع العقيد هذا كشف هذا تقريب الكشف الشيخ رحمه الله شيء يقول خلينا نسلم هذا نغض النظر عن المناقشة الثانية ونسلم هذا التقريب ولكن منا بدت المناقشة الثالثة من ولكن لكن نقول قبل بعد ينفتح خط ينفتح علامة ناقص لكن نقول بين خطين شنو بعد الإغماض عن أنها فهذا بين الخطين اللي قربناه أولا اللي هو أولا بعدين يجينا إن شاء الله ثانيا مين يجينا ولا فتأمل مو سد الخط ورا ما سد الخط قال إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول ذاك شنو ثانيا يعني المناقشة الثالثة عند الشيخ الأعظم مؤلفة من مناقشتين واحد اثنين أولا ثانيا أولا اللي قررناه خلنا نتبعه بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمن بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا مجرد ذلك لا يوجب هذا مو معناته شنو كون لا يوجب كون أي لا يوجب مجرد كون الإجازة بهذا المعنى لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي شنو ترتب الأثر من حين وقوع العقيد مثل إيش نظير منه نظير القبول قال كما نظر كما أن كون مفهوم القبول ومؤدى القبول هو ماذا رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له لذلك الإيجاب بس ها قال لا يوجب ذلك يعني أنا صح أقول مفهوم القبول هو الرضا بالإيجاب هو إمضاء هذا الإيجاب بس هذا مو معناته ها إذن الملكية هم جت تجي من بعد منه من بعد إنشاء الإيجاب قال لا يوجب ذلك أي لا يوجب تحقق الأثر تحقق الملكية حصول الملكية مين من حين ومن زمان إنشاء الإيجاب حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ما نحن فيه حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب لا ليس الأمر كذلك فتأمل لعله إشارة إلى دقة المطلب وعدم وجود تلازم ماكو تلازم بين أن أقول بأن مفهوم الإجازة عرفان جعل العقد السابق ماضيا ونافذا وبين منه وبين إذن مقتضى العقيد مؤداه عرفان لزوم ترتيب الآثار من حين وقوعه هذا لعله إلى دقة المطلب ولعله أن التأمل إشارة إلى عدم يعني عدم سداد التنظير فقط التنظير عدم سداده يعني تنظير ما نحن فيه بمن بمفهوم القبول وكيفما كان إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول هذه المناقشة الثانية من المناقشة الثالثة وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وإلي وأنفاسكم. بارك الله فيكم.